الصفوة. من هم الأنبياء والمرسلون الذين اصطفاهم الله تعالى؟ ومن هم الصحابة الذين وفقهم الله تعالى لمصاحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلك الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه الله رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وأحبهم وذب عنهم ودافع عنهم واستمسك بمنهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في منظومة برنامجكم، برنامج الصفوة. الصفوة والصفاء والخلص في هذه الحلقة ممن اتصفوا بصفة إطعام الطعام، فخيركم من أطعم الطعام وأقرأ السلام. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في صحيح مستدركه، عن صهيب الرومي أبي يحيى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطعم الطعام وأقرأ السلام. جعل هذا صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وخير الأمة، لأن نفعه متعدي. أطعم الطعام أي بذله للطاعمين والآكلين، سواء أطعم البشر وهم من باب أولى، أو أطعم البهائم والحيوانات. ولهذا جاء في الحديث: خيركم من أطعم الطعام وأقرأ السلام. وإقراء السلام أي أنه أشاعه وأذاعه، وهو الدعاء لغيرك من الله له بالسلامة. والحديث حديث صحيح. ويدل على هذا الحديث أيضا ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أي أن هذه الغرف جعلت على هذا الصنع البديع وعلى هذا التصميم الباهر، أعدها الله لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعدها الله لمن أطعم الطعام وأقرأ السلام، أي أفشاه، وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه غير واحد من أهل العلم. إن هذه الخصال الثلاث في إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام تدل على أن فاعلها أراد منها وجه الله وثوابه، وأراد منها رفعته عند ربه جل وعلا ببذله الندى وكفه الأذى وإحسانه المعروف للناس. وصنائع المعروف، أيها الإخوة والأخوات، أيها الرجال والنساء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما ورد بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي ما هي الخصال الخيرة في الإسلام؟ إذ الإسلام كله خير، لكن منه خصال أفضل من بعض، كما أن القرآن كله كلام الله، منه سور وآيات أفضل من بعض، كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم مبعوثون من عند الله، لكن بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال: أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ونقف مع هاتين الخلتين، مع هاتين الخلتين والخصلتين العظيمتين في الإسلام، في إطعام الطعام وفي رد السلام. إطعام الطعام يا أيها الإخوة على أحوال عدة، فمنه ما هو واجب وفرض على من تجب عليك نفقتهم وتعولهم كزوجاتك وأولادك وبناتك ووالديك إن كانوا عندك، فإن إطعامهم الطعام والنفقة عليهم بالطعام واجبة على القادر الباذل من غير شطط عليك، أي بما تأكل تؤكلهم، بما تطعم تطعمهم، بما تلبس تلبسهم، بما تسكن تسكنهم. نوع آخر من إطعام الطعام إطعام واجب، ألا وهو إكرام الضيف، وهو المسمى عند العرب بقير الضيف. ومر معنا في إحدى الحلقات السابقة قول خديجة رضي الله عنها، وهي المرأة السيدة الشريفة العاقلة، تقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها مرتعدا مرعوبا مما لقيه في غار حراء، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، أي تكرم ضيفك. وكرامة الضيف أيها الإخوة واجبة يوم وليلة، ومستحبة بقية الأيام الثلاثة، وما سواها فهي صدقة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فجعلها أمرا محتوما، لما؟ لأن شريعة الإسلام جاءت متممة ومكملة لمكارم الأخلاق التي عرف بها والحمد لله أمة العرب. نوع ثالث من إطعام الطعام هو المستحب في إكرام جيرانك وأضيافك والتوسعة على أقاربك بدعوتهم إلى ولائمك، لا من باب الفخر والخيلاء والتعالي حتى يصفوك بالكرم ويصفوك بالجود ويصفوك بالمرجلة، وإنما طاعة لله وحبا لنفع هؤلاء بإطعام الطعام لهم. كذلك إطعام المساكين، وهؤلاء أولى من تطعمهم لتحظى بدعوة صالحة منهم لك إلى الله، ولأن إطعامهم لا ينال فيه الإنسان مرادات الدنيا الدنية من رفعة أو صيت أو ذكر أو هياط كما عليه بعض الناس هداهم الله. فإطعام الطعام لهؤلاء المحتاجين لا سيما وقت المساغب والحاجات والأزمات كما يجري على أنواع من المسلمين في أنحاء الدنيا، إطعامهم من خصال الإسلام الخيرة ومن علامة خيرية صاحبها ومن أسباب بلوغ الجنة في هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وإطعام الطعام أيها الإخوة ليس خاص بالبشر، بل حتى بالبهائم. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يأكل خبزه فيتكسر من الخبز فتات فيجمعه في حجره، فإذا فرغ حمل ثوبه بحجره بيده ثم ذهب به لئلا ينتثر ما فيه فيلقيه عند الباب، عند باب داره. فسأله أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، ما تصنع؟ قال: أطعم جيراني. أتدرون من جيرانه؟ إنهم النمل والذر، وفي كل نفس رطبة أجر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ربي جل وعلا يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لأن هؤلاء الثلاث أولى من يحتاج أن يطعموا، لأنه ليس عليهم قائم كالغني وكالقوي وكالموسر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا ابتغاء الرياء ولا السمعة ولا الفخر ولا الهياط ولا أن يقال فلان فعل وفعل، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي الحديث أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى العظيم الذي يفيد على النفع المتعدي والترابط بين المجتمع المسلم: إذا طبخ أحدكم لحما، لأن الجيران يشمون اللحم، يشمون الطبخ، طبخ اللحم، قال فليكثر مرقتها وليتعاهد بها جيرانه. لماذا؟ لأن هذا من إطعام الطعام أيها الإخوة. دخلت امرأة بغي تفعل الفعل القبيح بالزنا، دخلت الجنة لأنها أطعمت كلبا ماء بعدما بلغ به العطش ما بلغ. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أتت امرأة بغي إلى بئر وقد بلغ العطش منها مبلغها، ثم نزلت إلى البئر فشربت، فلما رقت وإذا كلب يلعق الثرى بلسانه، قد أدلغ بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. ماذا فعلت عندئذ؟ نزلت مرة أخرى إلى البئر، ليس معها دلو، نزلت إلى البئر فملأت موقها أي بوت رجلها من جلد، ثم رقت ثم سقت الكلب حتى أذهب الله عز وجل عنه العطش، وهو كلب نجس لو غسل ببحار الدنيا لم يطهر. ربي جل وعلا شكر صنيعها لما رحمت كلبا فأطعمته الماء وسقته الماء، قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله صنيعها فأدخلها الجنة على ما كان عليها من هذا العمل القبيح. والعرب لهم أمثلة في جودهم وفي كرمهم وإطعامهم الطعام، وهذا مما يضيق عنه هذا المقام جدا في تعداده. قال: وتقرأ السلام، رد السلام على المسلم فرض، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الحديث في الصحيحين بل رواه البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: من سلم على جماعة فسمعوه، فحقا على كل من سمعه أن يجيبه. في آخر الزمان يكتفى بالسلام على من عرف. نعم، من علامات الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه، وأن لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. هذا الحديث من علامات الساعة في آخر الزمان، وهذا بدأنا نجده، فلا يسلم الإنسان إلا على معارفه وعلى أقاربه، وهذا غلط يا أيها الإخوة. والسلام له درجات: السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، وهي أتم هذه الصيغ. استبدل الناس السلام بتحايا أخرى: صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، good morning، good evening، وكلها لا تغني عن شعار المسلمين وهو السلام. سلام الملائكة على المؤمنين، تحية من بعضهم بعضا، تحيتهم يوم يلقون ربهم جل وعلا في جنان عدن، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فأظهروا معزة دينكم، خيركم من أطعم الطعام وأقرأ السلام وأفشى السلام، قاله نبي الإسلام عليه من ربي أفضل صلاة وأزكى سلام. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصفوة. من هم الأنبياء والمرسلون الذين اصطفاهم الله تعالى؟ ومن هم الصحابة الذين وفقهم الله تعالى لمصاحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.